له مع الذي يليه بعنوان علامات الإيمان. علامات الإيمان. وحديث اليوم قال ابن أبي شيبة حدثنا ابن علي عن الحجاج ابن أبي عثمان عن يحيى ابن أبي كثير عن بلال ابن أبي ميمونة عن عطاء عن معاوية ابن الحكم السلمي قال كانت لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد كانت لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد والجوانية فأطلعتها ذات يوم وإذا ذئب قد ذهب بشاة من غنمها قال وأنا رجل من بني آدم آسف كما يسفون لكني صككتها صكا فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي الكلمة التي قد يكون فيها لبس لتشكيل أكررها عدة مرات آسف كما يأسفون لكني صككتها صكا فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي فقلت يا رسول الله ألا أعتقها قال ائتني بها فقال لها أي النبي عليه الصلاة والسلام أين الله قالت في السماء قال أي النبي عليه الصلاة والسلام من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام فاعتقها فإنها مؤمنة حديث اليوم حديث مبارك فيه جملة هائلة من الفوائد والله تعالى أسأل أن يوفقني وإياكم للإخلاص والإنابة والإثبات وأن يهدينا للجمل النافعة التي تضمنتها هذه الكلمات النورانية النبوية الشريفة. حدثنا ابن علي وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي وعليا هي أمه وكان إسماعيل ابن إبراهيم عليه رحمة الله يكره أن ينسب إلى أمه شأنه في ذلك شأن العرب جميعا أن الرجل لا ينسب إلى أمه إلا إذا همز في نسبه أو إذا احتقر أو ازدري به ولكن الإشكال أنه عرف بذلك الإنسان قد يكره شيئا ولكن لا يعرف إلا به فلو قلت إسماعيل ابن إبراهيم هناك مثلا 50 رجلا كل منهم يسمى بإسماعيل ابن إبراهيم يا ترى من هو من جملة هذه الأسماء عندما تقول ابن علي فصار هذا اللقب تمييزا له عن غيره يبقى مع أنه يكره ذلك إلا أنه عرف به وإذا عرف الإنسان بلقب فأطلق عليه جاز ذلك مثل الأعرج والأشرم فهذه كلها ألقاب أصحابها آفات يعني الأعمش من أصابه عمش في عينه وكذلك الأعرج ما أصابه عرض في رجله، وكذلك الأشرم آثة في فمه، وهكذا. ومع ذلك عرفوا بهذه الألقاب وشهروا بها، فكذلك صاحبنا إسماعيل ابن إبراهيم عليه رحمة الله. روى عن شيخه الحجاج ابن أبي عثمان اللي هو شيخ هند، روى عنه كما روى عنه ابن أبي شيبة. يبقى احنا كده الإسناد لغاية كده إيه؟ مظبوط. ابن أبي شيبة، ابن علي، وبعدين مين؟ الحجاج ابن أبي عثمان. وكان ابن علي حسن الاعتقاد، حسن الاعتقاد، انتبه، حسن الاعتقاد. يقول كما يقول السلف: إن القرآن كلام الله غير مخلوق. كان يقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق. هناك فترات من التاريخ، هذه الفترات هناك معايير لوزن الناس في هذه الفترات. من هذه الفترات الفترة من أول المأمون انتهاء بولاية الواثق مرورا بالمعتصم، فهؤلاء الخلفاء عاشوا فترة من تاريخ الأمة غلب فيها منهج الاعتزال والتجهم، غلب فيها منهج الاعتزال والتجهم. كان المذهب الرسمي للخلافة الإسلامية مذهب الاعتزال على يد الخليفة المأمون، ثم من بعده المعتصم، ثم من بعده الواثق، ثلاث خلفاء ورا بعض رفعوا راية واحدة وهي إن القرآن مخلوق، وهي مقولة المعتزلة والجهمية، وامتحنوا الناس على هذه الجملة: من قال إن القرآن مخلوق أحبوه وأكرموه وقربوه، وإن كان مأسورا سعوا في فكاكه، وإن كان مغربا سعوا في استردابه، وأوسعوا له العطايا وأقطعوا له الإقطاعات. هذا كله لأنه يوثق في ماذا؟ في معتقدهم بأن القرآن مخلوق. ومن خالفهم في ذلك حاربوه وأنكروه وضربوه وعذبوه وسجنوه وربما قتلوه، وربما قتلوه. كانت فتنة عظيمة، وهي فتنة القول بخلق القرآن. زينها للخليفة الجاهل المأمون ومن بعده الأجهل منه والمعتصم، زينها لهم من؟ المتكلمون من المعتزلة والجهمية. اللي حصل ان هم بدأوا يجمعوا الأئمة: عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن معين، الشافعي، هؤلاء، وبدأوا يمتحنوهم. فكان هؤلاء يؤثرون السلام، مش يؤثرون السلام على الدين، ولكن وجدوا أن الأمر عظيم، ووجدوا أن غيرهم ربما يكون قد سد ما سده في الجهل بالحق، كالإمام أحمد ومحمد بن نوح وغيرهما. فكان هذا الموقف الوقوف في ملمح من علامات أو من ملامح أهل السنة، فظهر ما يسمى بمسألة كلام الله عز وجل، مسألة القرآن. وتكلم العلماء في ذلك الوقت واستفاضوا بما لم يستفيضوا فيه من قبل. يعني في المئة الأولى مسألة الكلام والخوض في خلق القرآن لم تكن موجودة أصلا. يبقى مسألة إن القرآن كلام الله غير مخلوق، من مبدأ ولا يعود، يتكلم به وقتما شاء، إذا شاء، كيف شاء، هذه الجمل التي تكلم بها السلف لم يتكلموا بها من قبل هذه الفتنة، وإنما تكلموا بها ونصصوا عليها للحاجة إليها، للحاجة إليها. يعني كلمة منه بدأ وإليه يعود، يتكلم به وقتما شاء، إذا شاء، كيف شاء، إلى غرد لم يتكلم فيها الصحابة ولا التابعون، وإنما تكلم فيها الأتباع والأئمة لأنهم عالجوا هذه الفترة، فكان لابد من وجود الجمل الواضحة التي تحمل المعتقد الصحيح في هذه الفترة. الإمام أحمد قال: كلام الله غير مخلوق، انتهت القصة. يقولوا له يمين شمال، يقول لهم: هاتوا لي شاهدا من الكتاب والسنة على ما تقولون. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى المعنى لغاية أن إلى أن يسمع كلام الله، وكلام الله هو القرآن. تشهد، هل عندكم من شاهد نص حجة برهان سلطان فيه أن القرآن ليس بكلام الله، أو أن القرآن مخلوق، أو أن القرآن نفساني لم يخرج عن الله ولم يتكلم الله عز وجل به حقيقة؟ هل عندكم من شاهد، من برهان، من علم، من سلطان؟ لا شيء. إذن علي أن أستمسك بالعروة الوثقى في هذا الباب، القرآن. يجيبوه يمين شمال، ما فيش شيء. ضربوا وأغلظوا له الضرب، وكان الخليفة بنفس المنخصم يأتي بالكرسي بتاعه ويجلس، ويأتي بجلادين، وكل جلاد يضرب الإمام أحمد صوتين، يبقى كل واحد يجيب آخر عزمه فيه في الصوتين، مش واحد بس يضرب كله، ما واحد يضرب كله الأول يضرب الجانب بعد كده إيه؟ هيتعب. لكن جابوا كوكبة كبيرة من الجلادين، وكل جلاد معه صوت، ويجي الخليفة على الكرسي كده ويقول لكل واحد منهم: تقدم، قطع الله يدك واشدد عليه. لغاية ما بعض أهل الفتنة قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين، ما عليك من ذلك الرجل، ما عليك من ذلك الرجل، اقتله واجعل دمه في رقبته عند الله عز وجل. يعني يا أيها الخليفة ولا يهمك الوقت، اقطع يدك وارميها وخلاص، وأنا هتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. شوف الناس السنيدة، ما هو كل زمان فيه سنيد، لكن لما بيكون الحاكم عاقل شوية 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 الأمور بتتزن، الأمور بتتزن. واستمر الإمام واثقا بربه، معتصما بربه، حتى انتهت الفتنة وهو كما هو. وهناك أمور كثيرة حدثت في هذه الفتنة وأثنائها، في هذه الفتنة وأثنائها وبعدها، الكلام فيها يطيل المجلس. المقصود أن هذا الرجل اللي هو إسماعيل بن إبراهيم بن عليا كان حسن الاعتقاد، يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. وأريد أن أنبه لمسألة بسيطة. بعض المعاهد العلمية بتدرس العقيدة تحت ما يسمى بعلم الكلام. بعض المعاهد العلمية بتدرس العقيدة تحت ما يسمى بعلم الكلام، وهذا أمر يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى إعادة ترتيب. لماذا؟ لأن إطلاق علم الكلام على مباحث العقيدة هذا إطلاق متأخر، ده أولا. ثانيا، أنهم عندما أطلقوا على مباحث العقيدة علم الكلام كأنهم مختزلوا العقيدة كلها في فرع واحد، وهو إيه؟ هو كلام الله. أين النبوات؟ أين بقية الأسماء والصفات؟ أين القدر؟ أين الغيب؟ أين اليوم الآخر؟ كلها أمور عقيدية، ولكن لا ذكر لها في هذا العنوان. فكأنهم أطلقوا على كل العقيدة هذا الفرع هو الكلام، وهذه تسمية ليست بدقيقة. الأمر الثالث، أنهم قصدوا بذلك، قصدوا بذلك كثرة القول، كثرة القول والكلام، لأن هم المتكلمون لما تأثروا بمنهج المعتزلة والذي استوردوه والأثر به من الترجمات اليونانية كثرة المناقشات والمباحثات والدراسات وخاض الناس في الكلام، فسميت المناقشات والمباحثات والفرعيات المتعلقة بهذا القرن كله سموه كلاما، فسموا مباحث العقيدة بالكلام، وهذا كله كلام غير صحيح. والصواب أن تسمى مباحث الاعتقاد بأسمائها، الاعتقاد أي ما يعتقده المرء يحبه ويقدس له ويستمسك به. فإسماعيل ابن إبراهيم عليه رحمة الله كان حسن الاعتقاد، يقول كما يقول إخوانه من الأئمة الكبار بأن القرآن كلام الله ليس مخلوقا. قال علي ابن المديني، وعلي بن المديني ده شيخ البخاري، قال علي ابن المديني عليه رحمة الله: بت عنده ليلة فوجدته يقرأ ثلث القرآن ما ضحك ضحكا، يعني يقرأ ثلث القرآن ما ضحك ضحكا، يعني رجل يجعل ليله مقطعا في ذكر الله عز وجل. ودي مسألة حقيقة كثير من طلبة العلم والمشتغلين بالعلم يهدرون لياليهم، يهدرون هذه الليالي ولا يجتهدون في حضور قلوبهم، إن اجتهدوا فإنهم يجتهدون في حظ العقل لا في حظ القلب. يعني يمكن يقعد 3-4 شهور يصل فيهم فجار درجة الفجر، ها؟ هذا كله في البحث والدراسة وما إلى ذلك، لكن هو يجيب مصحف ويقرأ آية في جوف الليل ويتأملها ويتدبرها وتدمع عينه من أجلها، لا لا، قليل أن تجد هذا الأمر. وقسوة القلب جعلها الله تعالى عند اليهود في علمائها، جعل الله تعالى قسوة القلب عند اليهود في علمائها. وهذا حكم عام أن أهل العلم إذا لم يعاهدوا قلوبهم تقسو هذه القلوب، وتتشبه هذه القلوب بقلوب اليهود والعياذ بالله. وعندما نقرأ في تراجم السلف نجد أنهم كانوا يجتهدون في حياة قلوبهم، فلا بد أن نجتهد في هذا الأمر. لم يجي علي بن المدين، ودي شيخ كبير فحش وإمام حجة كبير أمير المؤمنين في الحديث في وقت، لما يأتي ويقول بت عنده ليلة يقرأ فيها ثلث القرآن لا يضحك ضحكة واحدة، هذا ما شرطة إلا بالله، ما منها صادق. تبعضنا أحيانا تمر عليه الأيام وربما الأسابيع دون أن يتمم سورة أو دون أن يتمم جزءا، وبعضنا ربما ويكاد رمضان أن يقترب لم تمضي من الأيام أو لم يتبقى من الأيام إلى القليل، ربما بعضنا لم يختم القرآن من رمضان الفات إلى الآن، ممكن بعضنا لم يختم القرآن من رمضان الفات، يعني من 10 شهور إلى الآن، 10 شهور في رمضان إلى الآن 10 شهور، يعني أكثر من 280 يوم ما اختمش فيهم القرآن، لم يختم القرآن. وفيها طوال هذه المدة ما فيش مرة آية قلعت حسابه وأوقفته وجعلته يستشعر بمسؤوليات، ما فيش حاجة كده. هذا كله أقول لنتأمل مواقفنا ونعرف أين نضع أقدامنا. فعلي بن المديني بات عنده ليلة كما قلت لحضراتكم يقرأ ثلث القرآن، ولكنه لا يلعب ولا يلهو كما يفعل كثير من الناس، وذلك تعظيما لحق القرآن. فحامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو أو أن يلعب مع من يلعب أو أن يهزأ مع من يهزأ تعظيما لحق القرآن. إذا ما يجوز لغيره وما يتوسع فيه مع غيره لا يجوز له أن يكون فيه. وكان أيضا ابن عليا يسمى بريحانة الفقهاء وسيد المحدثين. كلمة ريحانة الفقهاء عندما قرأتها وجدت أن أصحاب التراجم عندما قالوا ريحانة الفقهاء هذا وصف دقيق متعمد، لأن يمكن أن يكون الفقيه جامدا يابسا، مش كده؟ جامدا يابسا عندما تسير معه تشعر بالجفاف وتشعر بالعطش وتشعر بأن الدنيا أصبحت أضيق في عينك من خرم الإبرة. خرم الإبرة الدنيا كذلك، وهناك نقيب يفسح لك الأمور بشرع الله طبعا، ويروح عليك بما لا يروح عليك في هذه الأمور غيره. فكلمة الريحان فيها السعة، وفيها كذلك الأريحية، وفيها الخير، وفيها اليسر، وما أحوجنا أن نكون جميعا ريحين كما كان إسماعيل ابن عليا عليه رحمة الله. وهو في التحديث سيد، وهو في التحديث سيد، والسيد من حاز صفات السيادة، ولا يكون الإنسان سيدا بالدعوة، وإنما يكون سيدا بما يحمل من صفات وخلاف. يعني ممكن مثلا تجد إنسان أمير، أمير القوم، ولكن ليس هو بسيد، ليس هو بسيد. ممكن تجد مثلا ولد عنده 11 سنة وملك على بلد من البلاد، عنده 11 سنة، لكن هل هو سيد البلد؟ لا، ليس بسيد البلد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، وإن الله تعالى سيصبح على يدي بين طائفتين عظيمتين من أمتي، وهو من الحسن ابن علي، والحديث خرج في الصحيح. فكلمة سيد أنه يأتي بالخلال التي بها يكون سيدا، وقد كان الحسن ابن علي في سنة 41 هجرية عندما تراءى الجمعان جيش الشام وجيش العراق، وكانت الملحمة العظيمة أن تكون بينهما، وكانت جملة الجنود أكثر من 150,000 من جند الشام والعراق، فصار أكثر من 150,000. بعد شوية هيضربوا بعض، قلنا الصومر يموت إلى كم؟ 75,000، والباقيين الصوم يتعوروا يبقى حوالي 40,000. إذا المعركة دي 75,000 قتيل و40,000 جريح. يا إيه اللي حصل من الحسن؟ تنازل الحسن عن إمرة المؤمنين طواعية لمن؟ لمعاوية رضي الله تعالى عنهما، واختلفت كلمة المسلمين، وسمي هذا العام بعام الجماعة، بعام الجماعة. الفعل ده يعمله مين؟ أي واحد ولا واحد سيد؟ هذا فعل لا يقوم به إلا السيد الماجد النبيل. فكان ابن علي ريحانة الفقهاء، وهو أيضا سيد المحدثين، وهو ثقة ثبت حجة، ثقة ثبت حجة. توفي سنة 193 هجرية عليه رحمة الله. عن الحجاج ابن أبي عثمان وهو الصواف، برضه هنا وقف في كلمة الصواف. الصواف على وزن فعال، وهذا الوزن فيه معنى المهنة أو الصنعة، المهنة والصنعة، زي التمار اللي هو بائع التمر وصانعه، الصواف بائع الصوف وصانعه، البزاز بائع الحرير وصانعه، الفخار بائع الفخار وصانعه، الزجاج بائع الزجاج وصانعه. وكل هذه الأسماء اللي هي الألقاب، يعني هي ألقاب لعلماء. تجد من العلماء الزجاج بتاع الزجاج بيصنع الزجاج وبيركب الزجاج وبيشوف الزجاج بالمشرق، زجاج. وممكن بقى ايه القطع بسبب الزجاج والبتاع مش مشرب الزجاج. وممكن تجد الفراء اللي بيجمع الفرو بتاع الحيوانات ويطبخهم ويبيعهم عشان يتعمل به ملابس او مجلدات. الفراء يلف في البلاد يجمع الفرو وده عالم برضه. تجد الصواب يجمع الصوف ويصنعه ويبيعه وهو عالم كبير ولكنه يمتهن هذه المهنه. وهناك الفخار الذي يصنع الاواني من الفخار، يصنع الاولل والزير والبلاغيص وما الى ذلك، فخار واخد بالك. وهناك كذلك الابار، الذي يؤبر النخيل، علشان النخل تأبره بحيث ينتج نتيجة قوية. أبار الفلاحين يجيبوه يمرض ظهره بالحبل ويتسلق على النخل ويأبر النخل، وده عالم جديد. ناس بيروحوا يجيبوا ويشتغل عندهم بالأجرات اليومية وبالأسبوع والشهرية، مش مشكلة خالص. بل هناك الإسكاف، اللي هو الجزمات، صلح الجزم والبولق والكلام ده كله، عاوز مسمار، عاوز غرزه، رقعه، ده كله يشتغل فيه ويصنع فيه، وهو عالم جليل. وهناك الوراق، اللي بيبيع الورق واحيانا ينسى في الكتب. عندك كتاب تقول له والله الكتاب ده هو كتاب نادر، عاوزك تنقله لي وهديك مثلا 30 جنيه، يقعد طول الليل يومين ثلاثة لغاية لما ينقله. مفيش هناك آلات تصوير، وإنما كانوا ينسخون على أيديهم. طب اللي ينسخ الورق ده يسمى إيه؟ الوراق. طيب إحنا بنروح نشتري الورق من عند مين؟ من عند الوراق. دول كلهم علماء، الوراق والبزاز والفخر والأبار والتمار والزجاج والإسكافي والفراء، ده كلهم ألقاب علماء. دي معناها إيه يا إخواني؟ معناها إن طالب العلم يحتاج إلى أن تجتهد في طلب المعاش. وأمر عجيب جدا أنك كلما اجتهدت في طلب المعاش كلما بورك لك في وقتك وبورك لك في علمك. سبحان الله، كل ما تجتهد في طلب المعاش ربنا يبارك لك في وقتك ويبارك لك في علمك. هتقول بس انا لما اجتهد في طلب المعاش لم يتبقى من الوقت الا حوالي 3-4 ساعات بس. يا سلام، هذه الساعات الثلاث يمكن ان يبارك لك فيها بما لا يبارك في 20 ساعة لمتفرغ الغيب، لا سيما في هذه الأزمان وهذه الأعصير. الأزمان بتاعنا دي أزمان الكسل، واحد يقول أنا هتفرغ بس لطلب العلم. طيب خلاص، جزاك الله خير. والأخ بعد 4 سنين من التفرغ وطلب العلم نيجي نبص حصل إيه؟ وصل لغاية فين؟ ما نعرفش. لا نعرف شيئا إلا أنه بارك الله في أخ متفرغ. التفرغ لابد أن تكون له أدوات، واقتضت حكمة ربنا عز وجل في هذا الكون أن الإنسان كلما ضاق وقته كلما كان حريصا عليه، وكلما كان حريصا عليه كلما أوتي من إمكانيات قنص هذا الوقت وتنظيف هذا الوقت ما لا يؤتى غيره. لكن لو وجدنا بعض المتميزين الافراد، ما يكونش ده بأس عام، بعض المتميزين الافراد الذين كانت الثقه فيهم مطلقه انهم يؤدون وينجزون وانهم بالفعل مشاريع علماء المستقبل، دول بقى هم يتفرغوا، ودول اللي تطلع عينينا ونديهم وقلهم وننفق عليهم وكل حاجه تساعدهم. الى الان هذه الطوائف وهذه النوعيات من الافراد قل ان تجدهم، اقول لاخواني من كان طالبا في الجامعه فليجتهد في المذاكرات، ومن كان عاملا في التجارة فليجتهد في التجارة، ومن كان حرفيا صانعا في مصنع أو متجر أو أي شيء فليجتهد في ذلك ولينظم وقته. الإمام النووي عليه رحمة الله كان بزازا بيتاجر في الحرير، وكان يجوب الدنيا في تجارته، حاجة عجيبة جدا. عبد الله المبارك كان تاجرا، وكان من أعظم الناس غنى عبد الله المبارك، وكان يدخل الناس بأمواله، راجل ما شاء الله واسع الثراء، وثلاثة أخماس أموال الدنيا في التجارة، ثلاثة أخماس أموال الدنيا كلها فين؟ في التجارة. فكان الإمام النووي عليه رحمة الله يسيح في الأرض في تجارته، ولكن طبعا لو نزل أي بلد بيسأل من العلماء في هذه البلد، يروح يسمع عليهم ويتعلم منهم وفي نفسه إيه؟ يتاجر. يبقى ينزل البلاد يتاجر ويسمع ويحصل. وبعدين إيه اللي حصل؟ الإمام النووي لما استقر له المقام بعد الأربعين أو قريب من ذلك، كان في كل يوم يلقي 12 درسا، 12 درس يديهم، يلقي كل يوم 12 درس. طب هديهم كل درس قد ايه؟ قول نص ساعة؟ ماشي، يعني 6 ساعات دروس. طب الدروس دي العلماء دول بيحضروا ليها ولا بيحضروش؟ لابد من تجهيز الدرس. وانتم تعلمون سبب وفاة مسلم، سئل في حديث فأراد أن يراجعه في كتبه فأتى بزنبيل فيه تمر، يقرأ الحديث ويأكل تمرايا، يقرأ الحديث ويأكل تمرايا إلى أن أصيب في بطنه. إذا مراجعة العلماء المواد العلمية في مكتباتهم دي سنة قديمة، وتجهيز الدروس لإلقائها للناس وتعليمها للناس دي سنة جرى عليها المتقدمون. يبقى 12 درس بيحضر لهم، بيشرب، بيتاجر. العجيب انه كان مصنفا، له كتب كثيرة في شرح مسلم، ألف قطع كبيرة في شرح البخاري، قطع كبيرة في تفسير القرآن، له كتاب عظيم في اللغة تهذيب الأسماء واللغات، له كتب كثيرة في المصطلح والفقه، ها وحسبنا كتاب المجموع لإمام النووي، كتب عظيمة. لو أنت جبت كتب الإمام النووي وكتبتها هتاخد منك 60 سنة كتاب ليل ونهار. يعني لو جبت كتب الإمام النووي ورصناها كده فوق بعض كده وقلنا الواحد بدل ما تشتغل ادين لنا الكتب ديت وهنديك كل شهر 1000 جنيه. هيقعد ينقل في كتب الإمام النووي ليل ونهار لمدة 60 سنة. يبقى الراجل ده كتبها إمتى؟ وعاش إزاي؟ وكان بيمشي البلاد إزاي؟ وكان بيلقي الدروس إزاي؟ وكان رجل عامة بيزور الناس ويزوروه إزاي؟ قال له كيف يكون ذلك؟ إنما هذا كله ببركة إيه؟ تنظيم الوقت، تنظيم الوقت والاستعانة بالله عز وجل. يبقى مسألة إن الأخدار تفرغ والأخدار منقطعة لطلب العلم والكلام ده علم الرأس، لكن لابد أن يكون أهلا للتفرغ، لابد أن يكون أهلا للتفرغ. زي بالضبط اللي عندنا في الجامعة لما يبقى فيه هناك معيد أو مدرس مساعد عاوز يتفرغ لإنجاز الرسالة بتاعته بمزاجه كده، ولا لابد يوافق القسم، لابد يوافق مجلس القسم على تفرغ هذا الطالب. طب مجلس القسم اللي يوافق على أي أساس؟ إن هذا الطالب لو تفرغ سينجز، إنه مش لعبات وجد وطموح ومجتهد وعنده من الأخلاقيات ما تسمح له أن يكون زميل المستقبل. طب هو لو بكاش أو بيأكل كده يطلع عينه بقى. يبقى لابد إن احنا نجتهد إن كل إنسان في المجال بتاعه يعني يبرع فيه. كثير جدا من الإخوة يكون ربنا فاتح عليهم في باب يقول لك لا أنا كفاية كده بقى وعاوز أنتهي في طلب العلم. هو إذا ترك هذا الباب وذهب لطلب العلم لا هيحصل علم ولا هيحصل إيه؟ الخير اللي كان موجود فيه. يعني واحد ربنا فتح عليه في التجارة قال له خلاص كده كويس علي أو كده وأنا ذقت الغنى، واخد بالك ازاي؟ يكفيني كل شهر 300 400 جنيه، حاجه على قد كده
وتفرغ القول للعلم ويبقى عنده مثلا 35 40 سنه. طيب ده هيروح بقى يتفرغ قول العلم ازاي؟ هيعمل ازاي؟ يقول لك انا اصولي في ذلك ابن حزم. فهنقول له يعني ان ابن حزم القصه المشهوره عن ابن حزم لا تصح. اقول لكم القصه اللي انتم عارفينها؟ اقول لكم ولا تعرفينها؟ نقول القصه دي ابن حزم كان عايش في قرطبه. حزم ده كان ابوه وزير وهو برضه كان وزير. يعني ابن حزم ده كان راجل وزير، وزير ده يعني كان بمكانه رئيس وزراء دلوقتي. وابوه ايضا كان وزيرا. كان وزيرا. فيقال بان ابن حزم وهو قد شارك واقترب من الاربعين دخل المسجد الجامع في قرطبه فوجد جنازه. وجد بقى ناس ميتين وهيصلوا عليهم. فراح عشان يصلي فواحد راح شده قال له يا ابن اخي اذا دخلت المسجد وفيه جنازه فلا تصلي ولكن اجلس. راح قعد. طيب صلى بعدها المسجد الجامع في قرطبه زي المسجد الحرام كده على طول في كل صلاه في هناك ايه؟ في هناك اموات في كل صلاه. الصلاه اللي بعد كده دخل فوجد جنازه. اجى يقعد فواحد جنبيه زغل. قال له اذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. ناس قالوا كده وناس قالوا كده. ايه اللي حصل؟ قال فانطلق يطلب العلم واخد بالك وعكت وعكث وحفظ وفهم فما خرج الا وهو يناظر. يا سلام. القصه ديت ذكرها ابن بسام في الذخيره. وابن بسام كان شديد التحامل على ابن حزم. ازاي ان واحد خلال شهور بسيطه يروح يعد يعتكف على العلم فتره بسيطه وبعدين يطلع بعد كده يدرس ويناظر ويدرس. طب ابن بسام لما ذكر الكلام ده هو عاوز يطعن في ابن حزم، هو عاوز يقول ليس له ايه؟ شيوخ. ليس له شيوخ. فهو راح اعتقد قعد في البيت وقرا وحصل لغايه لما تشبع وبدا ان هو يتكلم. ليس له شيوخ، ادي طعن في ابن حزم بس طعن ايه؟ من تحت لتحت. الامر الثاني ان علمه خفيف. علمه خفيف مش علمه تقيل لانه لم يطلبه على شيء. واخد بالك ازاي؟ الامر الثالث انه متكبر. واحد يعده كم شهر. فخلاصه القول ما اريد ان اقول بان الاخوه الذين هيئت لهم اعمال اما احترافيه او علميه او اي شيء من ذلك لابد ان يجتهدوا في هذه الاعمال وان يكونوا قدوه صالحه في هذه الاعمال. وأن يكونوا خير مثال في هذه الأعمال. ولو هيئ لهم أن يجمعوا بين طلب العلم وبين هذه الأعمال، إذا هيئ لهم ذلك ويسر لهم ذلك فهذا خير ونعم. وإلا فعليهم أن يجتهدوا في تحصيل أعمالهم ويأخذوا من العلم القدر الذي يكفيهم. يحيى بن أبي كثير روى عن أنس رضي الله تعالى عنه ورآه، وكذلك روى عن هلال ابن أبي ميمونة اللي هو هلال ابن علي. هلال ابن ميمونة يسمى أيضا بهلال ابن علي. وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وتوفي سنة 143 هجرية. يحيى ابن أبي كثير وهو طائي. وقال عنه الإمام أبو حاتم إنه إمام لا يحدث إلا عن ثقة. إمام لا يحدث إلا عن ثقة. وهو قد روى عن أنس ورآه. روى عن أنس ورآه توفي سنة 132 هجري. هلال ابن أبي ميمونة وهو هلال ابن علي. هو هلال ابن علي ابن أسامة. روى عنه يحيى بن ابي كثير وروى هو عن انس بن مالك وعطاء. كثير جدا من الرواه بيروى عن انس. ليه؟ لماذا؟ لان انس تاخرت سنه وفاته. تاخرت سنه وفاته. مات في اخر خلافه هشام ابن عبد الملك رضي الله تعالى عنه. عطاء هو عطاء ابن يسار لان هناك عطاء هذا الاسم هناك كثير سموا بهذا الاسم، والمقصود بعطاء هنا هو عطاء ابن يسار الهلالي، ولد 103 هجرية، ومعاوية ابن الحكم السلمي الصفدي الجليل. قال: كانت لي جارية. الجارية هي الفتاة التي لم تبلغ، ولذلك بعض الذين يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع إلى النساء وهن يغنين، واستدلوا بذلك بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده جاريتان يغنيان بيوم معاذ، فلما أتيتا إلى قولهم وفينا نبي يعلم ما في غد، نهاهما النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أن أبا بكر نهاهما فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعهما. فالجواب بكلمة واحدة بأن الجارية معناه صغيرة السن، الحدثة الصغيرة التي لم تبلغ. ومعلوم أن البنت الصغيرة التي لم تبلغ أو لم تميز يجوز لها ما لا يجوز في البالغة أو في المميزة. كانت لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد. القبل أي الجهة والناحية، القبل اللي هو الجهة والإيه والناحية، ومنها القبلة، فسميت القبلة قبلة لأنها الناحية أو الجهة التي يتوجه الناس إليها في صلاتهم، فسميت قبلة. كانت لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد، أحد بالمدينة، والجوانية أي جهة المدينة، فأطلعتها ذات يوم، يقال أطلع فلان فلانا أعجله، يقال أطلع فلان فلانا أعجله. أعجله يعني أعجله بمعنى فجأه، زي بالضبط لما يكون واحد بيفتش عليه على واحد، ما بيروحش يقول له أنا هجي لك النهارده الساعة كذا، ولكن بيهجأه بيطلع عليه فجأة. فأطلعتها، أطلعتها أي أعجلتها بزيارة أو بمرور أو بنحو من ذلك، فأعجلتها أو فأطلعتها ذات يوم، ذات يوم. وفيها أن الرجل لابد له أن يباشر حراسة ماله، مش يقول خلاص الجارية ترعى الغنم بقى يروح ينمو في الدار، لا، لابد أيضا أن يباشر ماله حتى لا يضيع هذا المال. وإذا ذئب، إذا هنا مرضية، يعني في الوقت اللي هو راح علشان يبص على البنت وتعمل إيه في الوقت ده؟ الوقت ده إذا ذئب قد ذهب بشاة من غنمه، راح هاجم على شاة من الفضيع وبقه راح برضه الطير إيه؟ جاي. قال: وأنا رجل من بني آدم. أمر هذه الجملة، جملة وأنا رجل من بني آدم بجملة حالية، وهي موطية لما بعدها، يعني الجملة دي جملة حالية موطية لما بعدها، ففيها معنى التوضيح والتمهيد. يعني أنا رجل برضك، يعني أنا مش ملك، زي ما تقول مثلا الواحد يعمل حاجة فيك مش كويسة تقول له والله أنا لا رجل نبي ولا ملك ولا أي حاجة، فإذا أمضر يبين أنا لست بملك ولا غير ذلك، ده تمهيد لما إيه؟ لما بعد ذلك. ولذلك اسمع إيه اللي حصل بعد كده. وأنا رجل من بني آدم، آسف، آسف معنى أتألم وأحزن، ده تفسير مرة وتوضيح لهي، آسف يعني أتألم وأحزن، كما يأسفون، كما يأسفون، لكني صككتها صكة. وكلمة صككتها ما قالش ولكني ضربته، الصك هو الضرب بقوة أو الدفع بشدة، يعني ضربها ضربة شديدة عنيفة جدا، ضربة شديدة عنيفة جدا، تشعر بالشدة والقوة بالصبر الصك بمعنى الضرب بايه؟ بشده. وعلى فكره برضك احنا عندنا بالبلدي الصاد يقولونها سينا سكر، اصلها سكر بالصاد، ولكنهم يجعلون الصاد ايه؟ سينا، يجعلون الصاد ايه؟ سينا، لان الصاد مخرجها اصعب من السين وصفتها اشد من السين، والعامه تميل الى اليسر في المخرج والصفه. الصاد تحتاج الى الصفير ولها مخرج خاص، اص لكن اس سهل، ولذلك العامه يميلون الى اليسر في كل شيء. الثاء يخلوها سين، والمفتوح يجعلوه مضموم، واللام يخلوها نون، وهكذا تلقب اسماعيل يبقى اسماعيل، والميم يخلوه نون، مليم توم ديب وهكذا. المهم فصكتوها صكا ضربتوها بشده، فاتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع كده، يعني كأن الصحابي صور لنا ليه الموقف. هو بعت في الجارية، يعني تروح تسوق الغنم ده ولا الغنم ده، البنت سألت الغنم وخرجت، وبعدين قبل أحد، قبل أحد يبقى بره المدينة، مش في المدينة، بره المدينة. وبعدين هو بيباشر بقى المال بتاعه، وفي هذا الوقت هاجم ذئب فأخذ إيه؟ شاة من غنمها. هو راجل مثله كمثل البشر، ها؟ يأسف كما يأسفون، فصكها صكا، فصكتوها صكا. فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه المشكلة يعني؟ واحد الأمة بتاعته أو الجارية بتاعته ضربته. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة يعني؟ تشعر الرحمة العظيمة. معاوية شعر إن الضربة اللي هو إداها ديت زيادة عن الحد شوية. زيادة. مش ضربة بسيطة، ضربة شديدة أوي. جعلته يتألم، وجعلته يتهيأ ليذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه الموضوع. إذا هنا التواصل بين الصحابة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في الحاجة دي أي حد في تواصل، تواصل مستمر. هنا تواصل بقى. مش لما طرد النور، لا، هنا تواصل بقى. هنا التواصل بين النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، بين الصحابة والنبي، لدرجة أن الصحابة بلغت به الشفافية، أن هو لو ضرب الجارية بتاعته، الجارية دي من جملة المتاع، يعني الجارية دي جملة المتاع، ملكه، ملكه، يعني هو لو ضرب ابنه ده مش حد عنده حاجة، لكن لو الضرب كان شديد شوية جعلت هذا الصحابة يهتز ويتأثر. فهنا يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعظم ذلك علي، عظم معنى اشتد وثقل، دلالة على أن الضربة كانت إيه؟ شديدة. ضربة كانت شديدة، زي ما كده لما تقوم ضربة ضربة بمتوسطة، ها؟ بالمشي. لكن لو ضربت وضربت وطلعت جامدة راح مطيرة له عينيه. تعمل إيه؟ تأسف وتندم وتحزن وإلى غير ذلك. مش كده؟ لو ضربت ضربة قلت ما وقفت فيه. بتندم وتحزن وإلى ذلك. فأخذها أنا أردت أن أقول لكم ذلك حتى تتصوروا مشاعر هذا الصحابي. يعني أنا لما قلت إن هو حس ويعني كان صاحب مشاعر فياضة وعرض عن وسلم، هذا كله ليس من اجتهادي انا، بل هذا كله موجود في النص في قوله ايه؟ فعظم ذلك علي لشده هذه الضربه. فقلت يا رسول الله، تواصل مستمر، ما فيش انقطاع بين الامه وبين امامها، حتى في الامور اليسيره، حتى في الامور اليسيره. وهنا ملحوظه ان هو بيقول الموقف ويترك النبي عليه الصلاه والسلام بقى، لأن هناك حضور كثيرة للناس في النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ يعني صلى الله عليه وسلم مش بتاع معاوية الحكم بس، ده النبي بتاع المسلمين كلهم، وكل واحد له مشكلة مع زوجته، اللي له مشكلة مع أخوه، ابنه، جاره، عمه، خاله، فكل إنسان بيعرض ما عنا له للنبي عليه الصلاة والسلام. انتهى العرض، سمع الجواب، انتهى الموقف، انتهى الموقف. ولذلك لما كان الصحابة يذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام ويجلسوا عندهم لا يقومون، فكان صلى الله عليه وسلم يستحي من ذلك، فنهاهم الله وجل عن ذلك، وأمرهم إذا طعموا أن ينصرفوا ولا يستأنفوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود صراحا في سورة الايه؟ سورة الأحزاب. طيب، فقلت يا رسول الله ألا أعتقها؟ ألا أعتقها؟ يعني ضرب شديدا، يعني ذنب أستشعر به، ولا أرى أن كفارة له إلا الايه؟ إلا العتق، إلا العتق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ائتني بها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام ائتني بها، فقال لها أين الله؟ أين الله؟ قوله عليه الصلاة والسلام أين الله فيه جواز الاختبار في أمور الاعتقاد بما لا يسبب لبسا. بمعنى إيه؟ الأمور الثابتة المقررة المستقرة يجوز أن يختبر فيها الناس لمعرفة اعتقادهم. الأمور الثابتة الأصول المستقرة، يعني ممكن واحد أقول له مثلا أنا موجود في بلد مثلا أوروبا، ماشي كده في شارع في أوروبا كده، فتلقيت واحد علامة صلاة على رأسه، ممكن أسأله هل أنت تحب الله؟ يقول نعم. هل أنت تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم. يبقى طالما بيحب ربنا يقول لا إله إلا الله ويؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام يبقى راجل إيه؟ راجل مسلم، انتهى بقى. لكن ما اختبروش بقى، قول له قول لي شروط لا إله إلا الله إيه؟ لا شروط لا إله إلا الله. طب افترض ما عرفش، يقول قول لي متى توفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يوم الاثنين ولا يوم الأربعاء؟ بالليل ولا بالنهار؟ قال لا بالله عليك هل نختبر الناس بذلك؟ لا، دي مسائل علمية لا ينبغي أن تكون موئلا مرجعا لنا عند معرفة اعتقادات الناس. لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. أقول المسائل الأصول اللي هم ثلاث حاجات: من ربك، من ربك، من نبيك، ما دينك. دي الأصول الثلاثة، هذه الأصول الثلاثة التي لابد للناس أن يتدربوا عليها: ما يتعلق بالإله، ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما يتعلق بالدين. يبقى المثلث اللي ينبغي نحن نجتهد في معرفته وحمله ونصرته اللي هو الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام والإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام سألها أين الله؟ أكيد هي عارفة ربنا، لأنه لا يسأل عن مجهول وإنما يسأل عن معلوم. فقالت هذه الجارية في السماء، بنت عندها 10 سنين أو 9 سنين، قالت إن الله في السماء. طيب لما تقول إن الله في السماء، هل يعني ذلك إن ربنا في السماء كما أن هذا العصير في الكوب؟ أين العصير؟ أين العصير؟ في الكوب. يعني إيه؟ يعني هذا الكوب صار ظرفا، ظرفا يحوي هذا العصير، مش كده؟ بدليل إن أنت ممكن تشرب من هذا الظرف كده، صح ولا لأ؟ تمام. يبقى كذلك، هل المقصود في السماء إن السماء صارت جهة أو مكانا يحوي ربنا؟ أبدا، ليس هذا المقصود. ولكن المقصود بفي هنا بمعنى على، في بمعنى إيه؟ على، مثل قول الله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل. بعض الناس يقول لك في هنا على وجهها، والمقصود أنهم سيربطهم ربطا شديدا، ها، فيشبه شدة الربط بكأنهم قد أدخلوا في داخل النخل. طبعا هذا تكلف، مش كده ولا لا؟ تكلف شديد. وسبب التكلف أنهم لا يؤمنون بأن الأداة قد تأتي معنى أداة أخرى، لا يؤمنون بذلك هذا الفريق وهم من المتكلمين. لكن الصحيح أن الأداة قد تأتي بمعنى أداة أخرى، ففي تأتي بمعنى على، وقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، قول فرعون أي لأصلبنكم إيه؟ على جذوع النخل. قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فسيحوا في الأرض معناها أن نشقق الأرض وأن نجعلها أخاديد، ثم نجعل نفسنا في الأخاديد ونحط على التراب والطين علينا، يبقى احنا كده نسيح في الأرض بقى؟ لا، ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود فسيحوا في الأرض أي سيروا على الأرض على. فقوله تعالى فقول هذه الجارية في السماء أي على السماء. ومنه قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء، من في السماء وهو الله في السماء أي على السماء. فالله عز وجل على السماء بكيفية لا نثبتها له، هو يعلمها عن نفسه ولا ندريها نحن، بكيفية حقيقية نحن لا نعرفها، ولكنه سبحانه وتعالى يعرفها عن نفسه. والكلام عن الصفات كما قلت لكم كثيرا فرع عن الكلام في الذات. قال من أنا؟ من أنا أيتها الجارية؟ قالت أنت رسول الله، تعرف ربنا وعرف إن ربنا عز وجل في السماء وعرف إن هو من أنه رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فاعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها إيه؟ مؤمنة. إذن وصفت هذه الجارية بالإيمان، وهذه الجارية لم توصف بهذا اللفظ بعد بحث ونظر كما قال المتكلمون بأن الإيمان لا يثبت إلا بعد النظر، وبالتالي عندهم إيمان المقلدة لا يصح، إيمان المقلدة لا يصح، وإنما لا يصح الإيمان إلا بعد الإيه؟ البحث والنظر، إلا بعد المناقشة والبحث والتنقيب والتحري والدراسة، ما ينتهي إليه عقلك وقلبك ولبك بعد البحث والدراسة والمناقشة والتفصيل والإرادات والإشكالات وما إلى ذلك، بعد ده كله ما وصلت إليه يسمى إيه؟ إيمان. طيب الجارية ديت فين البحث والمناقشة والإشكالات والاستفسارات والإرادات والدفع والحد كلها؟ هذا الحديث أعظم دليل على صحة إيمان المقلد، على صحة إيمان الإيه؟ المقلد. الجارية ديت جارية، جارية أي ليست لها أهلية علمية بها تستطيع البحث والنظر، ومع ذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام أنها إيه؟ أنها مؤمن. من تام هذه جارية حدثة السن ليس لها أهلية للبحث ولا للمناقشة ولا للنظر ولا للدراسة، ومع ذلك حكم لها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مؤمن. إذن هذا الحديث فيه حجة لمذهب أهل السنة والجماعة في صحة إيمان المقلد اللي ما فيش عنده أهلية البحث والنظر. ويؤيد ذلك أن الصحابة ما زالوا يفتحون أقطار الأرض شرقا وغربا، بلاد الشام ومصر وشمال إفريقيا وبلاد الجزيرة والعراق وما وراء النهر، كل هذه البلاد وطئها خيل المسلمين ودعا المسلمون فيها الناس إلى الإسلام. هل عرفنا مرة إن المسلمين قعدوا كده مجلس كده الصحابة قالوا تعالوا يا ناس كده نعلمكم البحث والمناظرة في الإيمان، وإزاي أن تعرفوا ربنا إن قيل لك أين الله؟ أخبرك إزاي؟ فأورد على ذلك عدة إشكالات، الإشكال الأول وجوابه كذا، والإشكال الثاني جوابه كذا، كم حصل؟ والله لم يحصل أبدا. تهم من أول النبي عليه الصلاة والسلام في مكة لغاية الآن كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله تفلح، فمن قال لا إله إلا الله كان مؤمنا في وقته، كان مؤمنا في وقته، في وقته فريضة الوقت، ثم يطالب بعد ذلك بشرائع الإسلام، إذن هذا الحديث فيه دليل قوي على مذهب أهل السنة والجماعة في صحة إيمان المقلد. الفائدة التي بعد ذلك: هذه جارية لم تبلغ، هل يصح أن يوصف الحدث الذي لم يبلغ بالإيمان؟ نعم نعم يصح، والدليل في ذلك واضح، والدليل في ذلك واضح، ده من حيث العموم ليس من حيث الأعيان. إذا لو إني في هناك طائفة من أولاد المسلمين، من أولاد المسلمين علموا العقيدة بطريقة سهلة بسيطة حتى عرفوها في جمل يسيرة، في جمل يسيرة، إن هم يعرفوا إن فيه رب وإله، وإن رب سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء والمطلع على كل شيء، وإن هذا الرب هو الذي خلقنا، وأن هذا الرب بيده مقاليد الأمور، وأن هذا الرب كما وجدنا فإنه يميتنا، وعندما يميتنا فإنه سيسألنا ويبعثنا، وأن هذا الرب عندما يسألنا ويبعثنا سيسألنا عن الدين وعن النبي عليه الصلاة والسلام، فلابد أن احنا نحب الإسلام، نحب الإسلام ونغير على الإسلام وننصر الإسلام ونحب النبي عليه الصلاة والسلام، واخد بالك ازاي، ونحب كل حاجة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحب اللحية لأن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحب الصلاة لأن ربنا أمر بالصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة، ونحب السنن القبلية والبعدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعلها، ونحب السواك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتسوق، ونحب كذا وهكذا دواليك. جمل بسيطة، بسيطة جدا، مجموعة الأولاد لو وصلنا لهم هذه المفاهيم على مدار سنة، سنة ونص، سنتين، يبقى أمر جميل جدا. إذن هذا الحديث إخوتي فيه أمور فهمناها وعرفناها من خلال التراجم، وهناك بعض الفوائد التي عرفناها من خلال المتن. وهذا الحديث حديث صحيح على شرط الشيخين كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله، إسناده صحيح، وكما أخرجه الإمام مسلم من طريق ابن أبي شيبة، وأخرجه الإمام أحمد من طريق أخرى، والله تعالى أعلى وأعلم.